الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل في التنازع. المسألة الأولى، هي تنازع في أصل الإجارة. قدم قول منكرها مع اليمين، اختلف أحدهما، قال أن هذا قد أخذته منك بنحو الإجارة، والآخر قال لا، أخذه بلا إجارة. من دون مجانية، طبعا أخذه من دون إجارة ولا مجانية، حيث اختلف في أن الذي يستحقه المسمى أو أجرة المتر. يقول قدم قول منكرها، منكر الإجارة باعتباره مثلا منكرا الأصل عدم الإجارة، مع اليمين إذا حلف فيكون حينئذ يكون هو معه الأصل بيمينه، وعدم قيام بين لدى الآخر يثبت عليه، يثبت إنكاره. فإن كان هو المالك، المنكر للإجارة هو المالك، كما إذا كان أجرة المثل أكثر من أجرة المسمى المدعاة من قبل المستأجر، فإن كان هو المالك استحق أجرة المثل دون ما يقوله المدعي الذي عادة يكون أقل هو المستأجر. إذا كان أجرة المثل أكثر فمن صالح المالك الإنكار فينكر لا محالة، فيكون القول معه مع عدم البينة للآخر. ولو زاد ما يدعيه المنكر المدعي، إذا كان زاد عنها أي عن أجرة المثل لم يستحق تلك الزيادة، إذا كان هناك زيادة، وهذا فرض نادر بل سوف يأتي أنه قد لا يتحقق، فيه تخاصمون، أن يدعي المالك نفي عدم الإجارة، أن ينكر المالك الإجارة ويكون أجرة المثل أقل، ويدعي المستأجر الإجارة بأجرة مسمى أكثر. لكن على كل حال يقول لو فرض أنه كان الأمر هكذا لم يستحق تلك الزيادة لأنه ينكرها فلا يستحقها لا محالة، وإن وجب على المدعي المتصرف إيصالها إليه لأن ذاك يعلم بأن هذا راجع إليه، وأن العقد وأن الأخذ كان بنحو عقد الإجارة لا بنحو الأخذ مع الضمان مثلا. وإن كان المنكر هو المتصرف الذي بيده المال كان هو المنكر للإجارة، وهذا متى يكون؟ حينما يكون الأجرة المسمات أكثر، فيدعي المالك الإجارة ويدعي المتصرف أنه لم يكن بإجارة فلا يستحق إلا أجرة المثل الأقل. وإن كان المنكر هو المتصرف فكذلك يكون الأصل مع المتصرف، الأصل عدم الإجارة، فيثبت قوله مع اليمين. لا، فكذلك لم يستحق المالك إلا أجرة المثل، ولكن لو زادت عما يدعيه من المسمى، وإن كان هذا هو الفرض الذي قلنا أنه نادر ولا يقع فيه تخاصم على ما سوف يأتي، ولكن لو زادت عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة. لو كان المتصرف المنكر للإجارة المالك المدعي للإجارة يدعي إجارة بأجرة مسمى أقل من أجرة المتر، فالزيادة لا يستحقها لا محالة في أجرة المتر إذا كانت زائدة على أجرة المسمى التي يدعيه المالك، لا يستحقه لأنه يعترف بعدم استحقاقه للزيادة، لم يستحق الزيادة لاعترافه بعدم استحقاقها، لكن يجب على المتصرف إيصالها إليه واقعا إذا هو كان يعلم بأن إذا كان يعلم بأن الأخذ لم يكن بعنوان أجرة مسمى بل كان بالأخذ على وجه الضمان لأجرة المثل مثلا وأجرة المثل أكثر مما يدعيه، وإن كان ذاك يعترف بعدم استحقاقه لكن واقعا هذا المال له لا بد أن يعطيه. هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة، إذا تنازع في منفعة استوفيت وانتهت، وأما إذا كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه. أما إذا كان البعد المنفعة لم تستوفى، أحدهما يدعي أنه يستحقه بالإجارات والآخر ينكر، وهنا إنما يقع بينهما مثل هذا الخصام، فيكون القول قول المنكر للإجارة بالأصل ننفي وقوع الإجارة، فنقول لا إجارة في البين، فلا يستحق أخذ هذا المال، هذا الذي يدعي الإجارة أو المتصرف لا الذي يريد أن يتصرف لا يستحق، فيرجع ماله إليه. وكذلك الأجرة لو كانت هناك أجرة ترجع إلى صاحبها. إن كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه، وإن كان قسما من المنفعة مستوفات وقسما من المنفعة غير مستوفات، فإذن الحكم واضح، المستوفى يلحق حكمه بحكم المنفعة المستوفات، وبالنسبة للغير للمدة الباقية يرجع كل منهما إلى صاحبه من المالين. هذا حاصل هذه المسألة الأولى. هنا في هذه المسألة التي أصلها واضح ومعناها واضح توجد عدة ملاحظات لا بأس بإيرادها. الملاحظة الأولى أن هنا قد يقال بأن الميزان في تشخيص المدعي والمنكر أن نلحظ النتيجة، فأن نقول هنا لا ننظر من يدعي الإجارة ومن ينكر الإجارة، بل ننظر إلى الغرض والأثر الذي يترتب على الدعويين، على الدعوى والإنكار، لأننا نلحظ هذا الشيء، نجد نلاحظ أنه لو كان إجارة فماذا تكون النتيجة، ولو لم تكن إجارة ماذا تكون النتيجة. النتيجة أن لو كانت إجارة فالمالك يستحق أجرة المسمى، ولو لم تكن إجارة فالمالك يستحق أجرة المثل في المنفعة المستوفاة حسب الفرض، لم تستوفى على وجه المجانية على كل حال. إذن فلا بد أن نلحظ أن أجرة المثل وأجرة المسمى أي منهما أكثر وأي منهما أقل، فبالنسبة للأقل يشتركان كلا الطرفين يعترفان به استحقاقه، استحقاق المالك للمقدار الأقل لأنه محل توافقهما معا، إنما يختلفان في الزيادة، يختلفان فيما يكون زائدا سواء كان أجرة المثل أكثر أو أجرة المسمى أكثر. فمن يدعي الزيادة هو المدعي، ومن ينكر هذه الزيادة هو المنكر، وهذا لا يلازم أن يكون مدعي الإجارة هو دائما مدعي لهذه الزيادة، قد لا يكون كذلك. إذا كان أجرة المثل مثلا، إذا كان أجرة المثل أكثر، إذن مدعي الإجارة والإجارة المسمى أقل، فمدعي الإجارة يكون بهذا اللحاظ منكرا لا مدعيا، لأن مدعي الإجارة هنا يدعي الأقل الذي يقبله المنكر أيضا على كل حال، إنه علي له هذا المقدار يستحق هذا المقدار، وإنما ذاك يدعي الزيادة، فيكون حينئذ منكر الإجارة مدعيا بهذا الاعتبار. إذا جعلنا الميزان ما يترتب من شغل الذمة واستحقاق الأجرة واستحقاق المال على المتصرف للمالك، هذه النتيجة التي بلحاظها، والغرض من الدعوى إنما هو الوصول إلى تلك النتيجة، أن هذا بأي مقدار يستحق المالك على المتصرف، يستحق الكثير أو يستحق القليل، يستحق أجرة المسمى أو يستحق أجرة المال، فمقدار من هذه من هذا المال مستحق على كل حال باتفاق كلا الطرفين. الزائد لا بد من ملاحظة من يدعيه يكون مدعيا ومن ينكره يكون منكرا لأن الأصل عدم اشتغال الذمة بهذا المقدار الزائد فيكون هذا هو المنكر سواء كان مدعيا للإجارة أو مدعي منكرا للإجارة حتى إذا كان هذا المدعي للزيادة منكرا كما لو كان مثلا المالك الذي ينكر الإجارة يريد أجرة المثل وأجرة المثل أكثر من أجرة المسمى فهنا المالك بحسب الحقيقة وإن كان منكرا للإجارة لكن هو المدعي لاشتغال ذمة المتصرف بمال زائد عن المقدار المتفق عليه بينهما استحقاقه فيكون الميزان ملاحظة هذه الخصوصية أنه من يدعي استحقاق الزائد من يدعي الضمان الزيادة في الضمان فك يكون منكرا وهذا لا يلازم أن يكون مدعي الزيادة هو مدعي الإجارة بل قد يكون منكر الإجارة بحسب الحقيقة مدعيا تنقلب النتيجة حينئذ لأن مدعي الإجارة إذا كانت أجرة المثل منكر الإجارة إذا كانت أجرة المثل أكثر يكون لا محالة مدعيا للزيادة إلا أن هذا البيان وهذا الإشكال جوابه واضح وذلك لأننا نحن في بحث المنكر والمدعي وتشخيص من هو المنكر والمدعي يوجد رأيان ومبنيان أساسيان لا ثابت لهما مهم المبنى الأول أن الميزان في تشخيص المدعي والمنكر إنما هو بما هو مصب الاختلاف والدعوى بينهما ما هو مصب الدعوى والنزاع هذا مثل يشخص المدعي والمنكر يشخصان على أساس مصب النزاع والخلاف بينهما فإذا كان أحدهما يدعي شيئا والآخر ينفي هذا الذي يدعي الأول يقول ليس الأمر هكذا مثلا هذا يكون ذاك الأول يكون مدعيا والآخر يكون منكرا مصب النزاع بينهما مثلا هنا مصب النزاع بينهما الإجارة وعدم الإجارة يتفقان في أن هذا المال على كل حال لم يعطه مجانا هذا لم يأذن في استفادة مجانا لكن لا فيه ضمانون يختلفان في أن المالك يقول أو المتصرف يقول أنه قد آجرته منك لكن يقول لا تكن أجر لم نؤجر المال أخذته على وجه الضمان بلا إجارتين فيكون أحدهما يدعي تحقق عقد الإجارة والآخر ينكر تحقق عقد الإجارة هذا مبنى. إذا كان هذا هو المبنى على هذا المبنى لا إشكال في أن المدعي هنا إنما هو المدعي للإجارة لأنهما يتفقان على أنه أكل هذا المال أو التصرف في هذا المال لم يكن مجانيا وإنما أكل في قبال عوض في قبال ضمان لكن يختلفان بأن هذا الضمان هل هو ضمان المسمى الذي يتوقف على أن يكون هناك عقد إجارة أو لا ليس ضمان المسمى إذن فاختلافهما ونصب الدعوى بينهما في تحقق العقد وعدم تحققه وأما أصل الضمان لا يحتاج إلى شيئين لا يحتاج إلى عقد الشيء الذي يحتاج إلى أمر ومطلب زائد إنما هو الضمان المسمى يحتاج إلى عقد الإجارة فالأحدهما وهو المتصرف مثلا يدعي تحقق عقد الإجارة والمالك ينفي تحقق عقد الإجارة فيكون حينئذ بحسب هذا الاختلاف المدعي لعقد الإجارة مدعيان والمنكر منكران وأما الضمان فهو مدعا ونتيجة تبعية لهذا الاختلاف في مصب الدعوى لازم أنه من يقول أنه قد وقع عقد الإجارة إذن فذمته غير مشغولة بالزيادة مثلا اللازم الذي يترتب أو قولوا الأثر الذي يكون معلولا لمحص مصب الدعوى بينهما هو أنه من يدعي أن هناك عقد إيجار إذن فلا تشتغل ذمته بالزيادة على المسمى ولو كان أجرة المثل أكثر وبهذا بحسب الحقيقة ليس هو نفس الدعوة وهذا من لوازم مصب الدعوة فذاك مدعي وهذا مدعي وإن كان بلحاظ الآثار واللوازم قد تنعكس مدعي لذلك للعقد لازم كلامه أو أثر كلامه أنه لا يترتب عليه أثر زائد ولازم من ينكر وقوع العقد أنه يترتب عليه أثر زائد. الميزان تشفي تشخيص المدعي والمنكر، ملاحظة منشأ الخلاف والنقطة المركزية التي من أجله وقع الخلاف بينهما وهو مصب الدعوى، لا اللوازم والتبعات والآثار التي تستلزم تلك الدعوى المختلف فيها. فعلى هذا التقدير من الواضح أن مدعي الإجارة مدعي ومنكر الإجارة هو المنكر. التقدير المبنى الثاني في تشخيص المدعي والمنكر هو أنه المراد بالمدعي من تكون الحجة معه، من يكون كلامه مطابقا للحجة وللوظيفة العملية لما تقتضيه الوظيفة العملية. والمنكر المنكر من يكون تكون الحجة معه، والمدعي من يكون كلامه على خلاف الحجة والوظيفة العملية الموجودة. فالمدعي والمنكر يتشخصان بلحاظ ما هو الوظيفة العملية وما هو الحجة في البين، فكل منهما كلامه يكون مطابقا مع القاعدة والآثار والحجة الشرعية والوظيفة العملية الثابتة، يكون هذا منكرا إذ لا يدعي شيئا على خلاف القواعد الثابتة والأحكام والوظيفة العملية المقررة. والذي يدعي شيئا على خلاف ذاك تلك الوظيفة ومقتضى الآث ذاك هو الذي يكون منكرا مدعيان. فالمدعي من يحتاج إثبات مطلبه إلى دليل، والمنكر من لا يحتاج إثبات مطلبه إلى دليل لأنه مقتضى الحجة ومقتضى الدليل والوظيفة. وهذا المسلك الثاني لعله هو المشهور وهو الصحيح في تلك المسألة لباب القضاء، أن المدعي والمنكر يراد بهما هذا المعنى. المنكر من لا يحتاج في إثبات مطلبه إلى إقامة دليل لأن الأصل والحجة يقتضيه والوظيفة تقتضيه، والمدعي من يدعي مطلبا مطلبه إثباته يحتاج إلى أن يقيم برهانا دليلا بينة لكي نخرج عن مقتضى الحجة الموجودة والوظيفة الموجودة. هذا أيضا بحث ميزان آخر لعله هو الصحيح وهو المشهور في تشخيص المدعي والمنكر. بناء على هذا الميزان أيضا يكون من الواضح في المقام أن مدعي الإجارة هو المدعي ومنكر الإجارة هو المنكر. لماذا؟ لأنه هنا وإن كان بلحاظ هذا الأثر وهو اشتغال الذمة للضمان، ضمان المسمى أو ضمان المثل أجرة المثل، بلحاظ الزيادة يكون مقتضى الأصل عدم اشتغال ذمة هذا الإنسان بالزائد، إلا أن هذا الأصل أصل حكمي محكوم لأصل سببي موضوعي حاكم عليه في المورد. هذا أصل حكمي مسببي، استصحاب عدم الضمان الزيادة يجري لو لم يكن يوجد في البين أصل سببي حاكم عليه، وفي البين يوجد أصل سببي حاكم عليه، لأن الشك في استحقاق الزيادة وعدم استحقاقها ناشئ من الشك في أن الإجارة قد وقعت أو لم تقع. فاستصحاب عدم وقوع الإجارة أقول استصحاب بقاء المال على ملك مالكه إلى زمان التصرف وبعد زمان التصرف، لو تلك المنفعة التي استوفاها كانت باقية على ملك المالك ولم تنتقل من ملكه إلى ملك المتصرف بالإجارة، لأن الانتقال يحتاج إلى ناقل إلى سبب ناقل، إذن فيحرز بقاؤه في ملكه، وبالتالي ينفى استحقاق المسمى أقول يثبت استحقاق أجرة المثل، لأنه بهذا الاستصحاب نثبت بقاء المال على ملك مالكه، والمفروض أن هذا المال الباقي على ملك مالكه لم يقدم على مجانيته المالك، هذا محرز لا شك فيه، فيكون بقاعدة الاحترام احترام مال الغير ضامنا له. من تصرف أو أتلف أو استوفى منفعة ومال الغير من دون قصد المجانية من قبل المالك وكان المال باقيا على ملك مالكه يكون ضامنا لقيمته السوقية. هذا المال تصرفه هذا بالوجدان لم يكن على وجه المجانية أيضا بالوجدان، باق على ملك مالكه ولم ينتقل إلى هذا بالإجارة بالاستصحاب، فيتنقح بوضوع اشتغال ذمة المتصرف لقيمته وأجرته السوقية، يكون من ضمن الأصل إلى الوجدان المثبت للضمان لضمان أجرة المث. وهذا الاستصحاب الذي يثبت ضمان أجرة المث يعني ضمان الزيادة حاكم على استصحاب عدم الزيادة، لأن استصحاب عدم الزيادة مسبب الشك في اشتغال الذمة بالزيادة أثر وحكم لبقاء المال على ملك مالكه وعدم بقائه، فيكون ذاك الاستصحاب موضوعيا وهذا حكميا، نقول سببيا وهذا مسببيا، والأصل السببي أو الموضوعي حاكم ومقدم على الأصل السببي. إذن فالأصل مع من؟ مع منكر الإجارة، لا ولو كان نتيجته أنه يدعي الزيادة في اشتغال الذمة. منكر الإجارة هو الذي يكون كلامه مطابقا مع هذا الاستصحاب، وإن كان بلحاظ الأثر وبلحاظ المسبب وهو اشتغال الذمة، هذا بحسب الحقيقة مدعي لاشتغال الذمة بالزائد، إلا أن هذا الاشتغال يثبت بذات الأصل السببي من باب أنه أثره الشرعي وحكمه الشرعي ذاك موضوعه بحسب الحقيقة، فيكون هذا الاستصحاب هو الحجة وهو الوظيفة، فيكون مدعي منكر الإجارة هو المنكر للمدعي، وإن كان بلحاظ الأثر هو سوف يدعي أثرا زائدا، إلا أن هذا ليس هو الميزان. الميزان الأصل الذي يكون حجة، والأصل الحجة هنا الأصل السببي لا المسببي، مع جريان الأصل السببي لا موضوع للأصل المسببي. إذن فعلى كلا المسلكين مدعي الإجارة مدعين، منكر الإجارة منكر. هذا الملاحظة الأولى على هذا المات. الملاحظة الثانية أنه قد يقال بأن القول قول المالك سواء كان منكرا للإجارة أو مدعيا للإجارة، القول قول المالك، ولعل هذا يستفاد من كلمات بعض الفقهاء كصاحب الشرايع ونحوه في مسائل أخرى غير هذه المسألة، بس قد يستأنس منها أو يستظهر منها أنه في مثل هذه المسألة أيضا يقال بأن القول قول المالك. فيما إذا اختلف في أصل أنه أعطاه مجانا على ما سوف يأتي في بعض المسائل القادمة للتنازع، أو أعطاه بأجرة على وجه الضمان، هناك قال القول قول المالك، قيل يعني القول قول المالك، فيستفاد من ذلك أن المالك لكونه مالكا كأنه جعل قوله هو المنكر هو المطابق مع الأصل، فيكون قوله هو المنكر، إلا أن هذا ليس له وجه معقول في هذه المسألة، إلا توهم أن المالك باعتباره مالكا مثلا للمال يكون حاله حال من له يد على المال، قوله كأنه قول ذو اليد، كيف أنه قال قول ذو اليد يكون حجة؟ فالاستصحاب النافي للإجارة يكون محكوما لإمارة وهي إمارية قول ذو اليد مثلا، أو من باب أن من ملك شيئا ملك الإقرار به، هذه قاعدة أخرى أيضا عقلائية مثلا وشرعية، المالك لأنه مالك لهذا المال فيملكه، فيكون مثلا ما يقوله أو يدعي في هذا المال صحيحا حجة ما لم تقم عليه البينة لكونه مالكان، إلا أن كلا هذين الأمرين لا يمكن الاستفادة منه في المقام. أما قول ذي اليد فقول ذي اليد إنما يكون حجة فيما يرجع إلى نفس صاحب اليد لا فيما يرجع إلى الغير، وهنا المعاملة والإجارة عقد يقع بين الاثنين بين المالك والمستأجر، لا معنى لأن يقال قول المالك هنا حجة على المستأجر في المحكمة وفي المرافعة، هنا هذه المعاملة عمل بين اثنين عقد يقع بين اثنين نسبته إلى كلا الطرفين على حد سواء، قول المالك وقول الآخر كلاهما بلحاظ هذه المنفعة على حد واحد، هذا يدعي أنه عقد عليه فملكه بالعقد، وكمثلا ينكره، لا خصوصية لا نكتة لأن يكون قول المالك في تحقق هذه المعاملة التي هي فعل بين اثنين والعاقد الذي فعل نسبته إليهما على حد واحد قولها لا يكون مقدما على قول التقديم. هذا يدعي وقوع عقد، ليس المقصود وقوع العقد على المال بلحاظ آثاره في نفس المال كما في الطهارة والنجاسة، وإنما يراد دعوى تحقق هذه المعاملة والعقد بين الاثنين، وبالتالي إلزام الطرفين بآثار هذه المعاملة، والمعاملة عمل يقوم بهما الاثنان الموجب والقابل معا ونسبته إليهما على حد واحد، لا يكون أحدهما أخبر منه أو مثلا أولى منه في قبول كلامه. فمن هذه الناحية لا موضوع هنا لقاعدة لحجية قول ذي اليد بلحاظ ما هو محل النزاع بينهما وهو تحقق العاقد وعدم تحقق العاقد. على أن المال قد يكون أصلا خارجا عن تحت يد المالك كما لو كان في مكان ثالث لا يد هذا ولا يد، أو كان من الأول تحت يد هذا الإنسان فاشتراه منه مثلا ثم آجره عليه، أو يدعي أنه آجره من الأول كان تحت يد المتصرف لم يكن تحت يد المالك. فالتمسك به قول المالك باعتبار كونه ذي اليد لا موضوع له. قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، خب ذاك أيضا أوضح بطلانا، فإن من ملك شيئا ملك الإقرار به، إنما هو في الإقرار بتحقق عمل يكون عليه، كما من ملك مثلا الوكيل الذي إذا يقال أن الوكيل إذا أقر بتحقق العقد يكون إقراره وكلامه حجة لأنه وكيل، فإذا كان وكيلا ويقول قد عقدته. لكن فيما إذا ملك الفعل شخص يملك فعلا يعني يكون وليا على تصرف من التصرفات، فإذا كان وليا ومالكا لتصرف من التصرفات فإذا أقر بتحقق تصرفه فإما مطلقا أو في مقدار ما يكون عليه فقط يكون إقراره حينئذ حجة. وأين هذا بمحل الكلام؟ فإنه في محل الكلام المالك وإن كان مالكا للمال لكن ليس مالكا للعقد مع الغير إذا لا يقبل الغير. قلنا أن العقد نسبته إليهما على حد واحد، لا يتحقق العقد إلا بأن يرضى كلا الطرفين وكلا الطرفين يملكان العقد بنحو واحد، ليس هذا المالك وليا على العاقد على الطرف الآخر في أن يعقد له. إذن فيكون تلك القاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به إذن أجنبية عن محل الكلام، فالمالك لا خصوصية لقوله في إثبات تحقق العقد الذي هو التزام بين شخصين لا يملك أحدهما الاستقلالية في عن الآخر، كل منهما مالك لنفسه والالتزامه والاستقلالية في ذلك، فلا يكون لا قول هذا حجة على ذاك ولا قول ذلك فيه مزية على قول هذا. إذن فلا بد أن يكون الأصل إنما هو الذي يرجع إليه إنما هو الاستصحاب الذي أشرنا إليه، استصحاب وعدم تحقق الإجارة وبقاء الملك الذي يجعل منكر الإجارة منكرا سواء كان مالكا أو كان هو المتصرف، كما لو ادعى المالك الإجارة وأنكر المتصرف. فهذه الملاحظة أيضا غير واردة. ملاحظة ثالثة في تعبير المصنف هنا، وهذه ملاحظة ثالثة تعبيرية لا مطلبية، ذكر الماتين أن القول قول المنكر للإجارة مع يمينه أي لا بد أن يحلف أيضا، هذا إذا كان هذا المنكر للإجارة الذي أنكر الإجارة نتيجة إنكاره كان فيه نفع بالنسبة إليه، كما لو أن المالك مثلا أنكر الإجارة لأن أجرة المثل أكثر من أجرة المسمى، أو المتصرف أنكر الإجارة لأن أجرة المثل أقل من أجرة المسمى التي يدعيها المالك، هذا واضح هذا منكر ذاك الآخر مدعي ويحتاج إلى يمين لأنه باليمين يثبت حينئذ مدعى المنكر مطلب المنكر يطلب باليمين مع الأصل يثبت ذاك ويترتب عليه الأثر وهو الإلزام بالزيادة إذا كان المالك هو المدعي هو المنكر للإجارة وأجرة المثل أكثر، أو يثبت النفي الزيادة إذا كان المتصرف منكرا للإجارة والمالك مدعي للإجارة وأجرة المسمى أكثر من أجرة المئة، فباليمين من قبل المتصرف يثبت أنه لا إجارة، فلا يستحق المالك تلك الزيادة في أجرة المسمى عن أجرة المحتاج، يستحق أكثر من أجرة الذي يكون حينئذ نحن هنا بحاجة إلى اليمين لنفي ذاك المقدار الزائد التي يستحقه على تقدير ثبوت المدعي. وأما إذا كان في مورد الإنكار، إذا أنكر مثلا المالك قال لم تكن إجارتون، والمتصرف قال كان إجارتون، وأجرة الميت كانت أقل من أجرة المسمى، أجرة الميت كانت أكثر، أجرة الميت كانت أقل من أجرة المسمى، يعني المتصرف يدعي أن للمالك عليه زيادة، والمالك يدعي أنه ليس له عليه زيادة، ولم تكن إجارتون، كانت لم يكن في البين إجارة، وإنما يستحق أجرة الميت الذي هو أقل. هنا في مثل هذه الحالة هذا الفرض أيضا داخل في إطلاق كلام الماتين، قول منكرها مع اليمين، بحيث لا بد من اليمين هنا، مع أنه هنا بحسب الحقيقة لا يحتاج إلى يمين، لأن هنا لا يوجد تخاصم وتنازع بينهما بالدقة، إذ لا يدعي المالك، يدعي أنه المالك ينكر وجود الإجارة ويقول أنه لم تكن إجارة فلي أجرة المس، والمتصرف يقول كان إجارة وأجرة المسمى أكثر من أجرة المس، إذن فالمقدار الذي يريده المالك على كل حال متسالمان كلا الطرفين عليه، والزيادة المالك ينكرها بحسب الحقيقة، والمتصرف يدعي أن للمالك شيئا زائدا، وهذا ليس من باب الاختلاف والتنازع، بل بالعكس هذا يريد أن يعطيه شيئا زائدا، ذاك لا يريد أن يأخذ هذا الشيء الزائد، وحينئذ في مثل هذا المورد الذي يكون الاختلاف بينهما بهذا النحو، لا بالتنازع في أخذ شيئين، بس بالتنازع في دفع شيئين، أحدهما يريد أن يدفع، ذاك يقول أنا لست مستحقا لهذه الزيادة، هنا اليمين يكون حجة، هذا لا دليل عليه، لأن دليل حجية اليمين، دليل حجية اليمين إنما هو في باب الترافع والمنازعات والتخاصم، وهنا لا تخاصم ولا تنازع، بل هنا نحو إقرار واعتراف، بل إيثار بين الطرفين، هذا يقول هذا المال لك الزيادة خذه، ذاك يقول هذا ليس لي، يعترف أنه ليس له استحقاق لأكثر من أجرة البيت، وأن المال ليس له لكي يأخذه، هذا لا يسمى بتنازع ولا تخاصم ولا تداعي ولا دعوى ادعاء شخص على شخص، بل اعتراف له، هذا يعترف لذاك أن لك علي هذه الزيادة، ذاك يعترف لهذا أنه ليس له هذه الزيادة، هذا لا يسمى بالتنازع بينهما، فإن النزاع والتخاصم والترافع إنما يكون كل منهما يطلب من الآخر شيئا، ذاك أحدهما يطلب من الآخر شيئا فذاك ينكره، أو كل منهما يطلب من الآخر شيئا والآخر ينكره كما في التداعي. فهنا بابه عكس التنازع، باب أن هذا يعترف للآخر بشيء وذاك يقر أن هذا الشيء لا يستحقه ولا يأخذه منه، كل منهما له إقرار بحسب الحقيقة، هذا يقر على نفسه بأن لك علي هذا المال، ذاك يقر بأن هذا المال ليس لي عليك، هذا لا يكون فيه تنازع وتخاصم، ويكون خارجا عن أدلة إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، دليل حجية اليمين، دليل حجية اليمين إنما هو في مورد الترافع والتنازع، فلا يشمل مثل هذا المورد، مع أن إطلاق فتوى الماتين هذا أنه حتى في مثل هذا المورد يكون قول منكر الإجارة تاما باليمين، قول منكر الإجارة يثبت باليمين، فحينئذ يكون بحسب الحقيقة في مثل هذه الحالة يثبت غاية الأمر، حيث أن ذاك الطرف يعترف بأنه ليس عليه، ليس له هذه الزيادة، اعترافه أيضا حجة، اعترافه أيضا حجة في نفي، لأنه من باب الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، فذاك الإقرار أيضا يكون حجة في أنه لا يستحق حينئذ، لا يمكنه أن يطالب بالزيادة، لا يمكنه أن يطالب بالزيادة، إلا أن هذا الشخص واقعا بينه وبين ربه إذا كان يمكنه أن يوصل هذا المال إليه وهو يعلم أن هذا المال إليه لا بد له أن يوصله إليه. أحسن الحقيقة. إلا أن الماتم لا يعلم من كلامه أنه يريد حجية اليمين في هذه السورة، لأنه قيده يقول حينما قال إذا كان زائدا فلا يستحق، لم يستحق تلك الزيادة، هذا معناه أن اليمين بلحاظ هذه الحالة ليست بحجة، وإلا لو كان اليمين حجة إذن مع الحجية الإقرار كيف يجتمع الحجيتان؟ فنفس قوله لكن لم يستحق الزيادة لأنه اعترف على نفسه وأقر أنه لا يستحق هذه الزيادة، هذا دليل على أن مقصوده من حجية اليمين وأن القول قول المنكر للإجارة مع اليمين في غير هذا الفرض وإلا في هذا الفرض الإقرار جعل الإقرار حجة. فليس هذا إشكالا على الماتن، وإنما إشكال تعبيري أن العبارة كان ينبغي ترتيبها بشكل لا يوحي بهذا الإطلاق القول قول المنكر مع يمينه، وإن كان بالدقة استثناؤه وقوله لم يستحق تلك الزيادة لحجية إقراره لأنه لاعترافه بعدم استحقاقها يمكن أن يجعل قرينة على أنه لا يريد ذاك الإطلاق، وإنما يقول ذاك في المورد المتعارف، لأن هذا المورد في نفسه أيضا غير متعارف كما قلنا نادره. يبقى أنه في مثل هذا الحال ما لا يصنع، هذا أيضا بحث في نفسه، لو وقع الاختلاف بين الشخصين بهذا النحو هذا يريد أن يفرغ ذمته وذاك يدعي أنه ليس لي هذا المال لكي أخذه منك، ماذا يصنع؟ هل يمكن أن يترافع على الحاكم أو لا؟ لا ليس من باب الترافع هذا أصلا، يمكن أن يقال أنهما يترافعان إلى الحاكم ولو من أجل أن هذا الإنسان يريد أن يفرغ ذمته من هذا المال، يريد أن يموت مطمئنا، حينئذ يتراجعان إلى الحاكم ويعطي هذه الزيادة للحاكم والحاكم يقبضه بالنيابة عن هذا الإنسان الآخر، يقبض لأنه من باب أنه ولي كل ممتنع، هذا ممتنع عن قبض ماله، الحاكم يقبض عنه لكي يفرغ ذمة ذاك المسكين فيقبضه ويصبح هذا المال مالا مرددا بين شخصين إما لهذا وإما لذاك. حينئذ قد يقال هنا نطبق قاعدة القرعة لكل أمر مشكل أو قاعدة التنصيف، إلا أن قاعدة هي القرعة والتنصيف والعدل والإنصاف يجريان في مورد التداعي لا في مورد التناكر، هنا عكس التداعي كما قلنا، في مورد مال كل منهما يدعي أنه له، لا كل منهما يدعي أنه للآخر وذاك يقول لا ليس لي وإنما لك، قاعدة القرعة وقاعدة لا وقاعدة التمثيل العدل والإنصاف الودعي موردهما ما إذا كان هناك اختلاف في دعوى أن هذا المال لي ذاك يقول لا ليس لك وإنما هو لي، هنا عكس ذاك الحالة، لا يمكن استفادة ذلك من أدلة القرعة ولا أدلة العدل والإنصاف قاعدة التنصيف الوارد في الودعي الذي أودع دراهم أودع عنده دراهم ثلاث اثنين لشخص واحد لشخص آخر في المسألة المعروفة وضاعت درهم وبقي درهمان، هنا لا يبعد أن يكون الحكم في مثل هذا أشبه حكمه إذا فرضنا أن القاضي الحاكم له الولاية في القبض لكي تفرغ ذمة هذا المسكين، استفدنا مثل هذه الولاية ولو من دليل الحاكم ولي الممتنع من إطلاقه للمقام، فبرأت ذمة هذا الإنسان وتردد المال الخارجي بين أن يكون لهذا أو أن يكون لذاك، وكل منهما ينكره أي لا يقبل أن يأتي ويأخذ هذا المال، يقول للآخر لا يبعد أن يكون من هذا المال حكمه أن يحتمل احتمالا قويا يحتاج إلى تأمل أكثر في المسألة أن يكون هذا شبيها من حيث المناط بموارد المال المجهول المالك الذي مالكه مجهول، هنا مالكه معلوم إجمالا لكن هذا المالك كلا مالك هذا العلم الإجمالي لأنه لا يأتي لأخوه لأنه يدعي كل من هو يدعي أنه ليس له، فيشبه المال المجهول مالكه، فإذا استفدنا ولو بتنقيح مناط بشيء من هذا القبيل من أدلة اللقطة ومجهول المالك أن هذا المال أيضا يكون من ذاك القبيل أمره بيد الحاكم يتصرف فيه التصرف المناسب يتصدق عن مالكه الواقعي أو يعطي في وجوه الخير أو نحو ذلك، هذا أمر ذوقي لكنه يحتاج إلى مزيد تتبع وتأمل في المسألة وفي أدلة وروايات مجهول المالك لنرى أنه هل يستفاد منه مناط كلي من هذا القبيل، وإلا يبقى مشكلة أن يبقى عند الحاكم إلى أن أحدهما يهديه الله فيأتي ويأخذ هذا المال. هذا أيضا ما يرجع إلى الملاحظة الثالثة، المسألة الثانية